أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنوانا في نهاية البحث السابق أن الحديث سيكون عن المتساويين أو المتوازيين احتمالا على مستوى الأهمية، لكن رأيت أن الأجدر أن نتعرض اليوم لمطلب أشار إليه المحقق النائيمي ولم يعني المحققون أنفسهم للبحث فيه سوى الشهيد الصادق الذي قاربه في بضعة نقاط، وهو أنه بعد أن فرضنا كبرويا التقديم للأهم على المهم أو لما يحتمل أهميته أو يقوى احتمال أهميته في مقابل ما يعطي الاعتماد. فكيف يمكننا أن نشخص الأهمية على مستوى الأحكام الشرعية؟ فإن الأحكام الشرعية برمتها مهمة وبانتسابها إلى الشارع متوازية في الانتساب إلى الشارع الأقدس، فكيف يكون شيء أهم من شيء؟ فأفاد المحقق النائبي كلاما مختصرا، قال إذا كان الشيء من قبيل حفظ بيضة الإسلام ونحوه فواضح أهميته على كل شيء، أما إذا لم يكن بهذا المستوى فلا ضابطة كبروية كلية يمكن أن نذكرها في المقام، بل يخضع الأمر صغرويا إلى النظر في الموارد وأدلتها. فلا يمكنني كأصولي أن أذكر قاعدة يتميز بها مشخصا الأهم عن الأقل أهمية، وهذا الكلام فيه جهتان، جهة حقة وجهة غير حقة. الجهة الحقة فيه أن الطريق والسبيل عادة إلى معرفة الأهم من المهم هو أن نرجع إلى تنصيصات الشارع عليه، خصوصا في العبادات. من أين لنا أن نعرف أنها عبادة أهم من عبادة؟ أنا منين بقدر أعرف أن الصلاة أهم أو الحج أهم؟ أن الصوم أهم أم الحج أهم؟ من أين لي أن أعرف إلا من تنصيص الشارع عليه؟ هذه جهة حق. الجهة الأخرى التي لا أعتقد أنها حقة في كلامه هو أنه لا يمكننا، صحيح أنه لا يمكننا ذكر ضابطة منطقية كاملة من جميع الجهات، هذا صحيح، لكن يمكن من خلال الأدلة والارتكازات الشرعية كتابا وسنة، الأدلة كتابا وسنة والارتكازات الشرعية يمكن لنا أن نكتشف النقاب عن سلم أهمية على مستوى العناوين العريضة بلا إشكال ولا ريب. وأنا لن أدخل في هذا البحث، هذا يحتاج إلى دراسة مفصلة في الأدلة، يحتاج إلى وقت طويل، وهذا مش من دعب الأصول وما في ثمرة، كل مورد صار فيه تزاحم ننظر. لكن إجمالا أقول لا إشكال ولا ريب في أن في الشريعة مقاصد بيّنت الشريعة أهميتها، لا أقصد المقاصد الأحكام الفرعية، أقصد مقاصد المنظومات التشريعية. لا إشكال ولا ريب في أن حفظ الدين يأتي بالدرجة الأولى، سواء كان المقصود بحفظ الدين حفظ الدين على المستوى الاجتماعي وهو المعبر عنه بحفظ بيضة الإسلام في كتاب الجهاد وأدبيات كتاب الجهاد، أو كان حفظ الدين على مستوى الفرد في مقابل خسران الإنسان دينه إذا تزاحم بين أمرين. ولا شك ولا ريب في أن النفوس تهون وترخص في مقابل حفظ الدين واقعا، ولا ينحصر الأمر على المستوى الاجتماعي بحفظ بيضة الإسلام، بل إن النفوس ترخص حتى في فتح بلدان تضم إلى أرض الإسلام. في أصل الدين واضح أن الجهاد الابتدائي فيه تلف للنفوس، إذا صحيح لا يعلم تلف نفس فلان بالخصوص، لكن يعلم أن فيه تلف للنفوس والأعضاء، ومع ذلك يأمر به الشارع أمرا مؤكدا ويحث عليه ويحض بما لا حد له. أيضا الدفاع على ما هو دون بيضة الإسلام كالدفاع عن الوطن الإسلامي في مقابل البغاة على الإمام، وإن لم يخش على بيضة الإسلام، أو الحاكم الشرعي وإن لم يخش على بيضة الإسلام. مسلمون بغاة. أيضا يا إخواني ولا تستغربوا، الحفاظ على الكرامات والحرمات أيضا إذا تلبس بعنوان من العناوين تهون أمامه النفوس. كالأرض والمال والعرض والبيت، من مات دون أرضه أو عرضه فهو شهيد. القصة مش منحصرة شيخنا النائم، قصة بيضة الإسلام وما في غيرها، وإن كان هو ونحوه يعني القضايا العظيمة. مثلا حفظ الشعائر بمستوى من المستويات تبول دونه النفوس كما في سب المعصوم. والجهاد والدفاع بأشكاله. أيضا المستعرض للشريعة لا إشكال ولا ريب في أنه يرى أن حفظ النفوس أهم من حفظ الأموال، وهذا واضح بلا إشكال ولا ريب. وقصة من مات دون ماله مش قصة المال هنا أهم من النفس، حرمة الشخص باعتبار أن المال يضاف إليه فهو يدافع عن حرماته، ومع ذلك الشرع ما ألزمه في المال أن يدافع، لكنه مدحه إذا ما دافع واعتبره شهيدا. بينما إذا أخذنا وقايسنا بين النفس والمال قطعا النفوس أهم من الأموال، ففي مثال مثلا النفس المحترمة التي طهرت ويتوقف إنقاذها على التصرف في مال الغير في خشبة الغير أو الدوس على زرع الغير أو الدخول في أرض الغير بغير رضاه، لا إشكال ولا ريب في أن النفوس أهم في هذه الحالة. النفس المحترمة طبعا مش مطلق نفوس كما هو واضح، ويختلف أيضا باختلاف النفوس المحترمة. مش معلوم أن إنقاذ كافر ولو كان مهاد أو ذمي أهم من مال مسلم أو مؤمن، بينما إذا نفس مؤمنة ومال مؤمن تزاحم الأمر بينهما. قصة الأحرار، ما هي نسبتها مع النفوس؟ إذا حال الدفاع تهون النفوس في مقابلها باعتبار الحرمات، لكن إذا خير الإنسان بين حفظ ماله وحفظ عرضه، حفظ نفسه وحفظ عرضه، لا يبعد أن النفوس أهم في هذه الحالة ما دام مكرها هناك. وهكذا فإنه يمكن أن نستخرج خطوط عريضة في الشريعة. فمثلا الصلاة عدت في الروايات بأنها عمود الدين، والصلاة مع الصوم والزكاة والحج والولاية عدت مما بني عليه الإسلام. والحج عد تاركه في سلك الكافرين كما ألمحت إليه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما ورد في بعض الروايات: من استطاع فلم يحج حتى توفاه الله فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فلا يعوزنا كثيرا يعني البحث عن الأهم في مقابل المهم على مستوى الشبهة الحكمية. نعم الشبهة الموضوعية خاضعة للوضع الخارجي والتشخيص الخارجي، وهذا ليس محل بحث فقهي وليس محل بحث أصولي كما لا يخفى. هذا إجمالا ما أحببت قوله في التعقيب على ما أفاده المحقق النعيمي. أما الشهيد الصالح فقد ذكر في بضع نقاط موازين تعرف فيها بها الأهمية على غيره على ما يقابله. أول ميزان ذكره لذلك التمسك بإطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالواجب الآخر، فإنه يكشف كشفا إنيا هذا الإطلاق عن أهمية ملاكه ورجحانه على ملاك الآخر. هذا الملاك الأول. وأقر الشهيد الصدر بأن هذا لا ينفع إذا كان التكليفان ثابتين بدليلين لفظيين. انتبهوا لي يا أخوان، لا ينفع إذا كان الملاكان ثابتين بدليلين لفظيين، لأن كل واحد فينا يتمسك بإطلاقه فيتنافى الإطلاقان. تبهتوا؟ على أن كل واحد منهما مقيد بأن لا يشتغل بما هو بما لا يقل عنه أهمية فضلا عما لو كان أهم. هذا القيد العام اللي فرضنا في بحث الترتب. فإذا كلاهما ثابت بدليل لفظي فكلاهما فيه هذا الإطلاق وكلاهما فيه هذا التقييد، فهذا لن يكون طريقا. من هنا التجأ الشهيد الصادق للخروج من هذا العنق الضيق إلى فرض أن التكليف المقابل ثبت بدليل لبي من قبيل إجماع مثلا أو سيرة متشرعية أو عقلائية ممضاط بعدم الردع عنها، لأن إذا ممضاط بالإمضاء الإيجابي قد يكون في الإمضاء إطلاق أي التأييد الإيجابي. فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا لا إطلاق له، بينما ذاك له إطلاق نتمسك بإطلاق ذاك. ثم أشكل هو على نفسه على هذه الضابطة، قال التمسك بإطلاقه تمسك بالعام أو المطلق في شبهته المصداقية، لأن كل تكليف مقيد لبا كما ألمحنا بأن لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الأهمية. والمفروض أن الثابت بالدليل اللبي قد لا يكون أقل أهمية، يحتمل أن لا يكون أقل أهمية كما أنه يحتمل أن يكون أقل أهمية، واللي فيه الإطلاق يحتمل أن لا يكون. أنا بالإطلاق عم نثبت بدليل ظاهري مش قطع الإطلاق مش نص الإطلاق، ها؟ فهذا تمسك بالمطلق في شبهته المصداقية لمقيده اللبي الذي هو بمثابة القرينة المتصلة. أنا أقول سيدنا قبل لا تناقش هالنقاش انت كأنك عم تفترض ان عدم امكان التمسك باطلاق الدليل اللبي مع احتمال اهميته. احنا ما عندنا قاعده بتقول اذا الحكم ثابت بدليل لفظي بيكون عاده اهم، اذا ثابت بدليل لبي بيكون عاده مش اهم، ما عندنا الفعله. فالثابت بالدليل اللبي يحتمل انه اهم لكن لا دليل عليه. الثابت على اهميته، الثابت باطلاق لفظي نتمسك باطلاقه اللفظي لحال الاشتغال بالاخر، نقول اول الكلام ان هذا يثبت بالاطلاق. اخواني الاطلاق ناظر لموضوع الدليل، وانه يثبت له في جميع الحالات. أما بالقياس إلى الآخر يكون أهم أو لا يكون أهم، المتكلم عندما يبين حكما شرعيا في حد نفسه لا يكون بصدد البيان من جهة الحكم الآخر. أحواله، انتبهوا يا أخوان ما بدي أدفع لكم شبهة، أحواله بلحاظ موضوعه وحالات موضوعه، إيه في إطلاق أحواله، قائما قاعدا راكعا ساجدا نائما مستيقظا. اذا قال اكرم زيدا بتمسك باطلاق الاحوال، انه زيد في جميع حالاته اكرمه، في سفره في حضره في قيامه في قعوده في صلاته في صومه، هذا اطلاق احواله. بس في يتمسك باطلاق احوال لزيد بالقياس الى حكم اخر اجنبي عنه، لا استطيع اي اطلاق هذا. فلا تصل النوبة سيدنا لإشكال الشبهة المصداقية للمخصص اللبي، من الأصل هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح.
ممكن أن فقط حالة التزام واحدة من أفضل الأحوال التي يجري عليها الإطلاق،
إذا كان في صدد البيان من جهتها، من يبين حكما لا يكون في صدد البيان من جهة أحكام أخرى.
لا، هو في كل أحواله حتى التي يتزاحم فيها مع غيره.
بدك تفرض أنه في مقام البيان من هذه الجهة، أول كلام أنه في مقام البيان من هذه الجهة، أول كلام أنه ناظر هو عندما شرع الحكم لما لو تزاحم اتفاقا مرة في الدنيا مع الشيء الفلاني، عادة ما في هيك نظر. نعم اللي هو له عادة أو دائما مزاحم، نعم كلامه بصير صحيح، نقول هو يكون في صدد البيان من جهة الغالب والدائم، لكن فرضنا التزاحم حالة اتفاقية لا غالبية ولا دائمية. الضابطة الثانية التي يذكرها أن يتكفل بعض الأدلة بيان مرتبة اهتمام المولى، مثل بني الإسلام على خمس روايات مباني الإسلام. نعم هذا الكلام في أصله صحيح، لكن سؤالنا لسيدنا ليش ما دخل إلى البحث بحسب فكرة المقاصد الشرعية التي تستفاد من أدلة الشارع؟ ما عندك عن مقاصد الشاطبي هذا، وإن كان مقاصد الشاطبي في أصلها مستفادة من الأدلة، بمعزل عن الاستحسانات في الترجيحات، شو لنا في هذه؟ لا تشبهنا ولا نشبهها. لا شك ولا ريب في أن حفظ الدين يأتي بالدرجة الأولى، حفظ النفس يأتي بالدرجة الثانية، يعني الصلاة التي بني عليها الإسلام والزكاة اللي بني عليها الإسلام وكل هذا اللي بني عليه الإسلام، حفظ النفوس مو أهم منها؟ حفظ النفوس أهم منها طبعا، معنا مما بني عليه الإسلام. فالبداية بداية غير موفقة إن صح التعبير. يعني الضابطة الثالثة كأنه استحضر هو كالنكتة وكتبها أو ذكرها في الدرس انتهت الأمر، أن يرد التشديد والتهوير على ترك الواجب، نظير ما ورد أن من ترك الحج فليمت إن شاء يونيا وإن شاء نصرانيا أو من كفر في الآية المباركة. الضابطة الرابعة التي ذكرها أن نستفيد الأهمية من الأدلة الثانوية، مثل لا تسقط الصلاة بحال، إنه هذا الشيء لو لم يكن بالغ الأهمية لكان بالعجز عنه يسقط. أما لا يسقط بحال، هذا يعني أن الصلاة في كل حال هي مطلوبة، وهذا يكشف عن أهميتها. لكن هل يكشف عن أهميتها من جميع الجهات أو يكشف عن أهميتها من جهة واحدة؟ من جهة. طب هذه الصلاة التي لا تسقط بحال، إذا صارت نفسي في خطر إذا صليت تسقط عن الصلاة، مع أن النفوس بدون عبادة لا قيمة لها. إيه بدون عبادة مطلقا لا قيمة لها، مش بدون عبادة نادرا في فرض تتلف لأجله النفوس. وإلا الشرك، إعلان الشرك يبيح لحفظ النفوس، وإن عادوا فعودوا كما في قصة عمار بن ياسر يرحمكم الله. جيد. الضابطة الخامسة اللي ذكرها مناسبات الحكم والموضوع في الأذهان العرفية، فإن الظهور العرفي والارتكازات العقلائية قد تحدد الملاك وتشخصه بحسب أهميته عند العقلاء، كما في حرمة الغصب ووجوب حفظ النفس. طب هذا كلام صحيح يا إخوان، بالله عليكم العقلاء هني بدي يحددوا أين أهم في نظر الشارع؟ في كثير شغلات العقلاء بما هم عقلاء ما له قيمة عندهم جهة دينية فيها بما هم عقلاء، ولكن الدين اهتم بها اهتماما بالغا. إسا الإنسان قد يقول لك الصلاة والله ما أش فهمان أنا، ليش هالصلاة هلأدي فيها اهتمام؟ ليش هلأدي فيها اهتمام؟ بحيث حتى لو بس قال يحرك بالعين بده يصلي، لو كان عم يغرق في البحر بده يصلي، ولو بأبسط بأدنى درجات إمكانية الصلاة. أصلا هذه مش بس ما فيها ارتكاز، الارتكاز على خلافها قد يكون لك ما بدها الأدلة، شو بقى من الصلاة حتى تكون واجبة، بينما الشرع أوجبها إيماء، حتى إيماء برمش العين أوجبها. فلا تستطيع. ثم المثال اللي مثلت فيه سيدنا، مثلت في قصة حفظ النفوس للارتكازات العقلائية. الارتكازات العقلائية الآن في العالم كله قائم على حفظ النفس مطلقا والحرية مطلقا، شو قيمتها هذه إلا أن تكون مضاة من قبل الشارع؟ إذا فرضنا إضاءها من قبل الشارع حتى إلى أن الشارع هو الميزان في الأهمية. ثم سيدنا مثالا حفظ النفوس والاهتمام بالنفوس وحرمة المؤمن وحرمة النفس المحترمة كلها فيها أدلة شرعية، كيف رعلتها مثالا للارتكاز العقلائي؟ نعم العقلاء بما هم عقلاء، أنا مع الشهيد الصالح، يقولون إذا دار الأمر بين مالك وبين نفسك لا تقتل نفسك في سبيل حفظ مالك، ها اقتل مالك في سبيل حفظ نفسك. إيه صحيح عقلاء يقولون هذا، بس أنا ما بكتشف أهميته عند الشارع من العقلاء، إيه لا معنى هذا؟ أقول ما يكون عند العقلاء أهم، إنما يكون عند الشارع أهم إذا ضمننا إليه الإرضاء. فكيف أحدد الظهور العرفي لأدلة الشارع بما عليه العقلاء؟ نعم العقلاء من أبناء اللغة، نرجع إليه في تحديد المفاهيم، لأن اللغة استعملت هذه المفاهيم بما لها من المعنى عند العرب. أما في تشخيص ميزان الأهمية، كم من مهم عند العقلاء ولا أهمية له عند الشارع، وكم من أمور ما لها قيمة في أوساط عقلائية كثيرة مثل الأعراض، في أوساط عقلائية كثيرة ما لها قيمة، بالعكس صار جزء من ثقافة يعجبون منك لغواسمك الدينية في المقابل، مع أن الشارع اهتم بها بلاغ الاهتمام وبالغ الاهتمام. هذا الوقعان الاستحسانات يا أخوان، هذا الميزان. الميزان السادس كثرة التنصيص، يقول يا رب والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.